الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال البيقوني رحمه الله تعالى: متروكه ما واحد بهم فرد وأجمع لضعفه فهو كرد. متروكه ما واحد بهم فرد وأجمع لضعفه فهو كرد. قوله رحمه الله تعالى متروكه، أي الحديث المتروك. قال ما واحد بهم فرد، أي أن ينفرد برواية الحديث المتروك راوٍ. قال وأجمع لضعفه، ومراده بأجمع لضعفه لا يريد أنه يجب إجماع الرواة على أن ذلك الراوي ضعيف، ولكن المقصود أن راوي الحديث المتروك ممن يكون قد اشتد ضعفه، إما لأنه كثير المناكير بحيث صارت أكثر مروياته كذلك، أو شديد الغفلة بحيث أنه لا يميز حديثه من حديث غيره، أو كثير الوهم كذلك بحيث يغلب عليه ذلك. ومن أهل العلم من يجعل كذلك راوي الحديث المتروك من كان متهما أو كان معروفا بسرقة الحديث. ممكن يا جماعة سرقة الحديث؟ سرقة المال معلومة، لكن كيف سرقة الحديث؟ سرقة الحديث يا جماعة أن يسمع الراوي حديثا أو أحاديث بأسانيد معلومة لموتون معلومة، فيأخذ تلك الأسانيد فيلفقها لأحاديث أخرى، هذا يسمى ماذا؟ سارق. يسمى سرق تلك الأسانيد ولفق لها أحاديث من عنده، يعني مثلا يقول حدثنا فلان يسمع مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بحديث يلفقه على هذا السند، فهذا سرقة، أو ينسبها إلى نفسه وهو لم يسمع الحديث، يكون الحديث مشهور من طريق ماذا؟ فلان عن فلان مالك عن نافع عن ابن عمر، هو ما شاء الله يقول مالك شيخ وأنا شيخ، يقول حدثنا نافع، أو يقول عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي من الحديث مالك، وهو إنما سرقه سرقة. فالشاهد أن مثل هذا يسمى حديثه كذلك ماذا؟ متروك. ومدار المتروك كما سمعتم أن يكون راويه شديد الضعف، فمتى وجدنا في حديث راو عرف بأنه شديد الضعف فهو حديث متروك. قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الكذب المختلق المصنوع، ومعنى المختلق هو أن يختلقه الراوي، لذا قال والكذب، أي الحديث الكذب. وكذلك مختلق، يختلقه الراوي من رأسه، والمصنوع يصنعه هو من عمل نفسه، ويضيفه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذلك الموضوع، فالحديث الموضوع هو الحديث المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأصل في ذلك أي في الحديث الموضوع أن يكون راويه كذابا، أو ما يصف بعض العلماء بأنه وضاع، ومعنى وضاع يضع الحديث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الراوي يقال فيه ماذا؟ كذاب. ويقال في حديثه بأنه ماذا؟ موضوع. ويقال في حديثه بأنه موضوع. وكذلك الأصل في الحديث الموضوع أن يتعمد راويه وضع ذلك الحديث، هذا هو الأصل. لكن قد يوصف حديث بأنه موضوع ولا يكون راويه تعمد الكذب، وذلك إما لسهو أو لغفلة أو ما شابه ذلك. لذا قال من قال من أهل العلم بأن الحديث الموضوع على قسمين، الحديث الموضوع على قسمين: موضوع باعتبار إسناده وهو ما كان فيه راو وضاع أو كذاب، يعني إذا رأينا في حديث ما في راويه أو في إسناده راو كذاب أو وصف بأنه وضاع ولو كان المتن قد جاء في الصحيحين، المتن الذي رواه ذلك الوضاع جاء في الصحيحين مثله ونحوه، نقول في هذا الحديث الذي رواه ذلك الوضاع بأنه إيش؟ بأنه موضوع، واضح. وهذا موضوع باعتبار ماذا؟ باعتبار السند، ما ننظر إلى المتن، ننظر إلى ماذا؟ إلى السند. لقدنا في سند في راوي وضاع في راوي كذاب نحكم الحديث بأنه ماذا؟ موضوع. والقسم الثاني أن يحكم على الحديث بالوضع بسبب نكارة المتن ومخالفته لقواعد الشريعة، يعني يأتي مثلا الحديث على سبيل المثال يقول بأن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قد خفف على هذه الأمة الصلاة ففرض عليها 3 صلوات مثلا، واضح يا جماعة؟ هذا حيث تحكم عليه موضوع ولو كان ظاهر إسناده ثقات، واضح يا جماعة؟ نقول حكموا عليه بأنه ماذا؟ بأنه موضوع. فيكون الوضع ها هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار متن الحديث، باعتبار متن الحديث. وهناك أحاديث كثيرة والعلماء رحمهم الله تعالى قد ألفوا في هذا كتب الموضوعات، العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا في هذا الفن أي في الحديث الموضوع كتبا سموها بكتب الموضوعات، كابن الجوزي له كتاب اسمه الموضوعات، وغيره له كتاب، يعني كتب كثيرة كتنزيه الشريعة من الحديث الباطلة والموضوعة، وكذلك غيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى، ومن آخرهم من آخرهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الضعيفة، حيث سلسلة أحاديث ضعيفة وإيش والموضوعة، فيذكر حديث ضعيف وكذلك الموضوع. الشاهد من هذا أن الحديث الموضوع قد يكون قد نحكم على الحديث بأنه موضوع بسبب راويه الكذاب أو الوضاع، وقد نحكم على الحديث بأنه ماذا؟ بأنه موضوع ولو لم نقف على إسناد في إسناده ماذا؟ شيء، يعني ولو لم نقف على راو من رواته بأنه كذاب أو ضع أو وضاع. وكما مثلنا بسبب ماذا؟ أن يكون الحديث مخالف لقواعد الشريعة أو ما شابه ذلك من الأمور والأسباب التي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى التي بها يعرف الحديث الموضوع. وسيأتي بإذن الله عز وجل في كتب أكبر من هذا الإشارة إلى بعضها، يعني منها قول ركاكة اللفظ، يكون اللفظ ركيك بحيث أن الناظر يقول هذا ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجزم بذلك. ومنها كما سمعتم أيضا أن يكون الحديث مخالف للقواعد الشرعية والثوابت وأن يكون كذلك مخالف للمعقول، مخالف كذلك لماذا؟ للمعقول وكذلك للمنقول والحس والطبع. يعني يذكرون في كتب الموضوعات أن بعض الوضاعين قال إن الله جل وعلا لما خلق الخيل أجراها، فلما عرقت خلق نفسه من عرقها، تعالى الله جل وعلا وتقدس عن ذلك. واضح يا جماعة؟ هذا كما قال العلماء هذا من وضع بعض الزنادقة، من وضع بعض الزنادقة. الآن مثل هذا الحديث يسمعه الإنسان إيش يقول؟ يشمئز وتنفر نفسه ويستقذر هذا اللفظ وهذا المعنى أن يذكر، فهذا كذلك مما يعرف به الحديث الموضوع. فالحاصل أن الحديث الموضوع قد يكون بسبب أن راويه وضاع كذاب، وقد يكون بسبب أن متنه موضوع، المتن نفسه ماذا؟ موضوع لمخالفته لقواعد الشريعة. قال رحمه الله تعالى: وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، أي وقد أتت هذه المنظومة على صغر حجمها كالجوهر المكنون، أي في جمالها وحسنها كالجوهر الذي هو مكنون ومحافظ عليه. قال: سميتها منظومة البيقوني، ومنه علم أن هذه المنظومة لهذا الناظم. قال: فوق 30 بـ4 أتت أقسامها، تمت بخير ختمت، أي أن عدد أبيات هذه المنظومة فوق 30، ثم قال بـ4 أتت، وهذا فيه حسن ماذا؟ النظم، إذ أنه ختم هذه الأبيات بماذا؟ بذكر اسم هذه المنظومة، وقبل ذلك بحمد الله جل وعلا بقوله: وقد أتتك الجوهر المكنون، سميت منظومة البيقوني. قال: فوق 30 بـ4 أتت، ذكر عددها. قال: أقسامها تمت بخير ختمت، أي ختمت بالخير كما أنها ابتدأت بماذا؟ بالخير، بالحمد لله رب العالمين جل وعلا، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليقات اليسيرة المختصرة على هذه المنظومة. وكما سمعتم وذكرنا أن مقصودنا من هذه المنظومة إنما هو معرفة الأنواع المذكورة، ومعرفة كذلك الأبيات التي ذكرها البيقوني رحمه الله ووجهها، ومعرفة كذلك ما استدرك عليه فيها. وأما بسط الكلام وذكر الاعتراضات والانتقادات وذكر الأمثلة وما شابه ذلك سيأتي معنا بإذن الله عز وجل في كتب أكبر من هذا، وبإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم نبدأ في الباعث الحثيث والصواب في مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما الباعث الحثيث فهو اسم لكتاب وتعليقات العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى على مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير، لكن يقول اشتهر الكتاب بهذا. طيب، فالحاصل هذا ما ذكر. فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما تقدم. نعم، عندي أقسامها. قال: فوق 30 بـ4 أتت أقسامها، تمت بخير ختمت، يعني في نسخة، نقول في نسخة جاءت ماذا؟ أبياتها فوق 30 بـ4 أتت، ثم قال أبياتها في نسخة، وهذا هو الأقرب، لأن الأبيات 34، ذكر 34 بيتا، أما الأقسام فليست كذلك، والله أعلى وأعلم. طيب، هذا اليوم انتهينا بتاريخ 22 جمادى.